تلزم القول بخلق القرآن. وكما أن ماذا بارك الله فيكم كلام الله سبحانه وتعالى كما يعبرون عنه بأنه قديم النوع حادث الآحاد. الحاصل من هذا إخوان فقط التنبيه والإشارة إلى أن أكثر من أثار هذا الموضوع وأول من ذكره هم المعتزلة في عصر القول بخلق القرآن لما حصلت المناقشات والمناظرات بين المعتزلة وبين أهل السنة، فذهبوا يقسمون الكلام إلى خبر وإلى أمر وإلى نهي، وقالوا هذا يدل على أنها ليست قديمة إلى غير ما ذكره هنا، وردوا عليهم في كتب العقيدة. فقط أردنا أن نبين هذه الفائدة. ثم هذا التقسيم الذي ذكره الشيخ عليه رحمة الله لا يعني ذلك أنه تابع به المعتزلة معاذ الله، ولكن نريد ماذا بارك الله فيكم أن هذا التقسيم وإن كان هم أول من بدأوا به فإن هذا التقسيم الذي ذكر لا يستلزم القول بخلق القرآن، وإنما ذكره الشيخ على سبيل الفائدة وتمهيدا لما سيأتي ذكره في باب الإنشاء. قال: فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب لذاته. تقول: قام زيد. تقول ماذا؟ قام زيد. يصح أن تقول لي، إذا قلت مثلا أنا قلت لك قام زيد، فيصح أن تقول لي ماذا؟ صدقت، إن كان مطابقا للواقع الحقيقة. ننظر إلى الواقع إلى الحقيقة، هل زيد قام أو ما زال على جلوسه؟ فإن كان قد قام فتقول صدقت، وإن لم يكن قام تقول كذبت. فإذا قام زيد هذه صح أن يوصف قائلها بالصدق والكذب. وهنا سأذكر فائدة، الذي فهمها فهمها والذي لم يفهمها لا تثريب عليه وليس فيه أن ماذا كبير إشكال، لا يشكل عليه كثيرا. أن هناك نسبة في الكلام، نسبة كلامية، بمعنى هذه النسبة تكون من مضمون هذا الكلام، وهناك نسبة خارجية بمعنى الواقع والحقيقة. فإذا قلت لك قام زيد، قام فعل ماذا؟ ماض، وزيد فاعل. أين المسند؟ وأين المسند إليه؟ المسند قام الذي هو القيام، أسندته لمن؟ لزيد، فزيد المسند لمن؟ ما هي النسبة والارتباط بين قام وبين زيد؟ القيام، النسبة القيام، المسند قام والمسند إليه زيد، والنسبة بينهما القيام. فيمكن أن تختصر هذا الكلام فتقول فيه إثبات قيام زيد. النسبة إثبات قيام زيد. ما قام زيد فيه نفي قيام زيد. فعندنا مسندا الكلام أي كلام مفهوم ومفيد يترتب من مسند ومن مسند إليه ومن نسبة بين المسند والمسند إليه. هذه نسبة كلامية بالنظر إلى هذا الترتيب وهذا الكلام. هناك نسبة خارجية يعني في الواقع، بمعنى أني إذا قلت لك قام زيد تنظر بعد ذلك إلى الحقيقة والواقع. أقول لك مثلا أخرج الشيخ شريطا في كذا، في هذا الكلام نسبة كلامية وهي إثبات إخراج الشريط من الشيخ. بعد ذلك تنظر تذهب وتسأل مسؤول التسجيلات مثلا فتقول يعني تبحث عن هذا الأمر، فإذا كان هذا الأمر قد وقع من الشيخ فهذه نسبة ماذا؟ نسبة خارجية واقعية وقعت. فتقول النسبة الكلامية واضحة والنسبة الخارجية على الصدق، فتقول لي صدقت. وإذا كان في الحقيقة والواقع أن الشيخ لم يخرج هذا الشريط فتكون النسبة الكلامية على ما هي عليه والنسبة الخارجية الواقعية غير صحيحة، فتقول لي في هذه الحالة كذبت. واضح؟ عندنا نسبتان، نسبة كلامية مفهومة من الكلام من ترتيب الكلام إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، ونسبة خارجية بمعنى الحقيقة والواقع، هل هذا الكلام صحيح أو هو غير صحيح. هذه نسبة كلامية وهذه نسبة خارجية. طيب، وهناك أيضا أضافوا نسبة ثالثة وهي نسبة ذهنية. هذه النسبة الذهنية تحتاج لها في قول المصنف فيما بعد في ألفاظ البيوع أنها خبر باعتبار وأنها إنشاء باعتبار آخر. هذه النسبة الذهنية أني لما أقول لك قام زيد فإنك تتصور بذهنك كيفية قيام، تتصور بذهنك يعني هذه الحقيقة أن زيد يقوم، لأنك عرفت زيدا وعرفت كيف يقوم فتتصور بذهنك قيام زيد. هذه قال نسبة ذهنية. فعندنا ثلاث نسب، نسبة كلامية ونسبة ذهنية ونسبة واقعية. فإذا قلت لك قام زيد يصح أن تصف هذا الكلام بأنه صدق أو بأنه كذب باعتبار ماذا يا أخوان؟ هل هو باعتبار نسبة كلامية؟ لا. هل هو باعتبار نسبة ذهنية؟ لا، باعتبار نسبة خارجية، باعتبار الحقيقة والواقع. وإذا قلت لك مثلا، قلت لك هل قام زيد؟ انظر الآن، ما هي النسبة الكلامية؟ النسبة الكلامية طلب الاستفسار أو السؤال عن ماذا، أو طلب الجواب عن هذا السؤال، عن قيام زيد أو عدمه. ما هي النسبة الخارجية؟ هل له نسبة خارجية؟ هل الآن؟ والنسبة الذهنية؟ واضح لكن هل له نسبة خارجية؟ نحن الآن لما أقول لك هل قام زيد؟ أنا أريد أنت الآن سؤالا وأريد منك جوابا، أريد منك جوابا. لم أثبت لزيد قياما ولم أنت عنه القيام حتى تقول لي صدقت أو تقول لي كذبت، ولكني أستفسر، ولكني أستفسر. فهنا الجواب يكون بنعم أو بلا، ولا يصح أن تقول لي صدقت ولا يصح أن تقول لي كذبت، لأني لم آتي بخبر وإنما جئت بسؤال واستفسار. كذلك أقول لك لا تضرب زيدا، لا تضرب زيدا، أو أقول لك اضرب زيدا، اضرب زيدا. النسبة الكلامية واضحة، ولكن النسبة الخارجية الآن طلب، أنا أطلب منك أن تضرب زيدا في المستقبل، فليس له نسبة ماذا بارك الله فيك، لا خارجية حتى نقول لهم صدقت أو كذبت. الحاصل يا أخوان أنهم عرفوا الخبر بما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب لذاته. وماذا أخرج قوله لذاته؟ قال فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله يعني ما دل عليه الإنشاء يا أخوان، مدلوله الذي دل عليه ليس مخبرا عنه، وإنما هو طلب شيء مثلا في المستقبل، فلم تكن أنت مخبرا عن شيء في الماضي حتى يوصف ذلك الخبر الذي أخبرت عنه بالصدق والكذب. قال حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. وخرج بقولنا لذاته، لماذا زادوا هذه الكلمة وهذا القيد وهذا الفصل؟ قال خرج به الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، باعتبار المخبر به. من هو المخبر؟ يعني الذي قال هذا الكلام، المخبر هو الذي قال هذا الكلام. فقول النبي عليه الصلاة والسلام باعتباره قولا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا ماذا؟ إلا صدقا، قول الله وقول رسوله باعتبار أنه صادر من صادق لا يكون إلا صدقا، لا يكون إلا صدقا. وقول مثلا مدعي النبوة كمسيلمة، أو قول ماذا بارك الله فيك الملحدين بأنه لا إله وأن الحياة مادة إلى آخر هذه الأمور التي تصدر من المفترين من الكاذبين، فهذه الأخبار لا تحتمل الصدق بل هي كذبا، لكن باعتبار ماذا يا اخوان؟ باعتبار قائلها. قال وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه. قال الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا، من المستحيل في الشرع مثلا أن يكون من الله إلى، ومن المستحيل في الشرع أن يكون نبيا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. أو عقلا كان يقول شخص مثلا الجزء أكبر من الكل، الجزء أكبر من الكل، فهذا الخبر إذا أخبر به صار كذبا لأنه مستحيل في العقل. قال فالأول والثالث، قال فالأول كخبر مدعي الرسالة، يعني الآن يا أخوان فالأول أي المستحيل شرعا، الأول أي المستحيل شرعا كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد بهذا القيد. الحركة والسكون نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان معا في وقت واحد في عين واحدة في ولا يرتفعان. الحركة والسكون الأشياء إما أن تكون ساكنة وإما أن تكون متحركة، إما أن تكون ساكنة وإما أن تكون متحركة. لكن هل يصح أن نقول هذا الجدار هو متحرك ساكن، متحرك ساكن في نفس الوقت؟ لا. كذلك أيضا الإصبع الآن هل يصح أن نقول إنها متحركة ساكنة في نفس الوقت؟ لا. وإنما إذا وجدت الحركة ارتفع السكون، وإذا وجد السكون ارتفع الحركة، ارتفعت الحركة. فإذا قال لك قائل رأيت شيئا ساكنا متحركا في وقت واحد في يعني في عين واحدة، يعني العين يقصد به غير أخرج به معاني، فهذا الكلام مستحيل عقلا، هذا مراد الشيخ. إذن هذا الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق. الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما بإخبار كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. إذا كان الرجل موطن ثقة يعني يكون الأصل معروفا بالصدق، فهذا خبره يترجح أن يكون صادقا، يترجح أن يكون صادقا. وإن كان هذا الرجل مجهولا يكون عندك هناك شك وتردد فتتوقف من هذا الاعتبار. قال ما يمكن أن يصف بالصدق أو الكذب إما على السواء، هذا يكون كله باعتبار المخبر، باعتبار المخبر، أو مع رجحان أحدهما كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. هنا فائدة يا إخوان، وهي يعني كان الأولى والله أعلم، مع أن كلام الشيخ واضح، لكن الأولى أن الشخص إذا ذكر بعض الأقسام، انظر الآن ثلاثة أقسام، الأول كذا الثاني كذا، ثم ذكر تحت الثاني تفريعين وهو المستحيل شرعا المستحيل عقلا، فقال فالأول كذا والثاني كذا. فهنا ربما حصل ماذا؟ بعض اللبس على القارئ فيظن أن الأول يرجع إلى القسم الأول وأن الثاني يرجع إلى القسم الثاني. ففي هذه الحالة الأولى للشخص أنه يغير التعبير، يقول مثلا فالنوع الأول أو فالنوع الثاني حتى يتميز ذلك كثيرا. فإذا ذكرت ثلاثة أقسام وذكرت تحت قسم تفريعات تغير لما كنت الأول تقول القسم الأول والقسم الثاني، في التفريعات تقول النوع الأول النوع الثاني، الوجه الأول الوجه الثاني، الاعتبار الأول الاعتبار الثاني، ثم إذا ترجع فتقول القسم الثالث فينتقل الذهن مباشرة إلى أنه تقسيم الاعتبار الأول. هذا فقط يعني من باب فقط الفائدة، وإلا كلام الشيخ واضح، كلام الشيخ واضح، وأن الأول يرجع إلى الأول والثاني يرجع إلى الثاني إلى التفريعين في القسم الثاني. طيب يا إخوان، والإنشاء ما لا يمكن أن ينصف بالصدق أو الكذب، ما زالت الواو معنا وهي أو، كما في صفحة الأول الذي ذكرناه صفحة 110 والثاني صفحة 113. قال والإنشاء ما لا يمكن أن ينصف بالشرط أو الكذب، ومنه الأمر والنهي كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لماذا؟ لأنه ليس لمدلوله في الواقع حقيقة حتى نقول بأنه يصف بأنه صدق أو بأنه كذب. فقولي لشخص قم هل لمدلوله في الحقيقة يعني نسبة حتى نصف هذه النسبة بأنها صدق أو بأنها كذب؟ أجاب لا، لأني أنشأته من الآن، أنشأته ذلك الكلام. والإنشاء بمعنى الإنجاز، بمعنى الإنجاز، أوجد هذا الكلام وأنشئه، هذا معنى الإنشاء. والإنشاء لا يكون عن أخبار عن شيء مضى، وإنما يكون من وقت تكلم المتكلم فما بعد. قال والإنشاء ما لا يمكن أن يصف بالصدق أو الكذب، ومنه الأمر والنهي كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد يكون الكلام خبرا وإنشاء باعتبارين. الآن هذه النقطة التي لأجلها ذكرنا النسب الثلاث. وقد يكون الكلام خبرا وإنشاء باعتبارين كصيغ العقود اللفظية، مثل بعت وقبلت. إذا جرى بين اثنين بيع وشراء، إذا جرى بين اثنين بيع وشراء، أولا يا أخوان الإنشاء ينقسم إلى قسمين، إلى طلب بمعنى يطلب بهذا الإنشاء شيء، وإلى غير طلب بمعنى أنه إنشاء ولكن لا يطلب من ورائه شيء. فإذا قلت نعم الرجل زيد، هذا إنشاء لشيء، لمدح، إنشاء لمدح وهو غير طلبي، يعني لم أطلب به شيئا. ولكن إذا قلت قم هذا إنشاء طلبي، وإذا قلت عسى زيد أن يأتينا فهذا إنسان هذا الآن أنا رجاء وقع في نفسي من غير طلب، هذا إنسان غير طلبي. وإذا قلت لا تأكل هذا إنسان طلبي. فيقسمون الإنشاء إلى هذين القسمين، إلى إنسان طلبي وإلى إنسان غير طلبي. ومن الإنسان الطلبي الأمر والنهي والاستفهام والتمني، وبعضهم يدخل غيرها وفيها منازعات. والإنسان غير الطلبي مثل ماذا يا اخوان؟ المدح ومثل الذم والقسم، انشاء القسم، وكذلك ايضا صيغ العقود التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. قال فصيغ العقود لما يحصل بيع بيني وبين شخص، فاقول له انا بعته، فيقول هو ماذا يقول؟ يقول قبلته. لما أقول الآن أنا أقوم بعته، هل معنى ذلك أني أخبر أني أمس أو قبل أمس بعت شيئا، أو أريد أن أنشئ بيعا بيني وبين فلان؟ الثاني يريد أن أنشئ بيعا بيني وبين فلان. ولما قال هو قبلته ليس ذلك إخبارا عن شيء قد مضى قبل أسبوع أو قبل شهر، وإنما هو يريد أن ينشئ قبول هذا البيع الذي صار بيني وبينه. فهذه صيغ العقود هي من الإنشاء. ولكن الشيخ رحمه الله تعالى هنا ذكر أنها باعتبارين، إنشاء من جهة وخبر من جهة أخرى، كصيغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، باعتبار دلالتها على ما نفس العاقد يعني نسبة ذهنية، باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد يعني باعتبار دلالتها على نسبة ذهنية. لأن لما أخبر أن شخصا يريد أن يشتري شيئا فإنه في ذهني أتصور بيع هذا الشيء لفلان. فإذا قلت بعت باعتبار أني أخبرت عما كان في ذهني ونفسي، هذا يكون ماذا؟ يكون خبرا، وباعتبار ترتب العقد عليها تكون إنشاء. قال فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. هناك كلام حول هذا الأمر في شرح التلخيص، يعني يوضحه أكثر، ولكنه يا إخوان ترتب عليه أن نخرج عن عن ماذا؟ عن الموضوع ربما طالب من الأمر. فالحاصل أن هذا هو الذي نخلص به، أن صيغ العقود ذكر الشيخ أنها باعتبار دلالتها على ما في نفس المتكلم فإنها تكون ماذا؟ تكون خبرا، وباعتبار ترتب العقد عليها تكون إنشاء. قال: وقد يأتي الكلام بصورة الخبر، والمراد به الإنشاء بالعكس. يأتي الخبر بصورة الكلام بصورة الخبر ويراد به الإنشاء، ويأتي بصورة الإنشاء ويراد به الخبر. أقول: غفر الله لك، غفر الله لك، فلان رحمه الله، قال الشيخ فلان غفر الله له. الآن يا إخوان، غفر الله له، هذه لفظها لفظ الخبر أو لفظ الإنشاء؟ لفظها غفر الله له، هذا خبر، خبر هذا غفر الله له، أخبر بأن الله قد غفر له، هذا اللفظ من حيث اللفظ، ولكني لا أريد به هذا اللفظ، لأن الشخص لم يتكلم بما لا علم له به. فإذا ما المراد به؟ الدعاء، المراد الدعاء، أني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. فلماذا عديت عن قولي اللهم اغفر له إلى قولي غفر الله له؟ تفاؤلا، تفاؤلا، كأن الأمر قد ماذا قد كان، وكأن الله سبحانه تفاءل بأن الله سبحانه وتعالى غفر له، وبأن الله سبحانه وتعالى قد رحمه. قال: وقد يأتي الكلام بصورة الخبر، والمراد به الإنشاء بالعكس لفائدة لا يخرج عما وضع له. الإنشاء لا يخرج عما وضع له إلى الخبر، والخبر لا يخرج إلى الإنشاء إلا لفائدة. مثال الأول: قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقوله يتربصن، يتربص فعل ماذا يقع؟ فعل المضارع. فإذا وفعل المضارع خبر، فجاء فعل المطلقات المبتدا ويتربصن الجملة خبر، وهي فعل مضارع يتربص فعل المضارع. فجاء الخبر، فجاء الكلام على صورة الخبر، يعني ماذا؟ جاء بصورة الخبر والمراد بها الأمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل المفعول. وما المراد والمطلقات يتربصن؟ هل هذا إخبار بأن المطلقات ماذا بارك الله فيكم يعني من غير طلب، أنه إخبار عن تربص المطلقات ثلاثة أشهر من غير أمر لهن بذلك؟ الجواب لا، وإنما هو أمر للمطلقات أن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كذلك أيضا يا إخوان، قول الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا تجد قوما، هذا ما هو؟ هذا نفي، نفي. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هذا النفي الآن، هل المراد منه على ما هو عليه، أو المراد به الطلب بمعنى لا تحادوا أو لا توادوا من حاد الله ورسوله؟ الثاني، أن المراد النهي عن موادة من حاد الله ورسوله، النهي وليس مجرد خبر، وإنما جاء به بصورة الخبر كأن المؤمنين قد امتثلوا هذا الأمر، وأنه إخبار عن شيء قد امتثله المؤمنون، وأنه لا تجد مؤمنا حصل منه هذا الأمر. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا في ماذا بارك الله فيكم، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. فهذا ما هو؟ لا تدخلون، هذا نفي، ولكن بمعنى ولا تؤمنوا حتى تحابوا، مع أنها حذفت النون في على لغة من لغات العرب من حذف من دون ناصر مجازي. فالحاصل أنها تأتي بصورة النفي والمراد بها النهي، كأن الأمر قد استقر، كأنك تخبر عن شيء مضى وهو مطلوب فعله. كذلك: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، صورته صورة الخبر، والمراد به الأمر أي ليتربصن، والوالدات يرضعن أولادهن أي ليرضعن. إلا أن التربص هنا واجب، والإرضاع واجب، لكن لا يجب إبلاغ الحولين. قال: فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر، يعني ليتربصن، وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به وهو التردد، حتى كأنه أمر واقع، كأنه قد كأن المطلقات قد المطلقات قد امتثلنه، قال كأنه أمر واقع، حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه، يعني تكلم عنه. مثلا ما قام زيد، الآن نحن نخبر ونتكلم عن عدم قيام زيد، فكذلك والمطلقات يتربصن، كأننا نخبر ونتكلم عن تربص المطلقات وأنه قد حصل منهن. قال كأنه يتحدث، كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. ومثال العكس، إذا هذا الأول ما هو؟ مجيء الخبر والمراد به الإنشاء، الأمر. والثاني مجيء الإنشاء والمراد به الخبر. ومثال العكس قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. اللام لام الأمر، ولنحمل خطاياكم، فقوله ولنحمل بصورة الأمر لأنه جاء بصيغة من صيغ الأمر التي ستأتي معنا في الجزء القادم. قال بصورة الأمر والمراد به الخبر، أي ونحن نحمل، المراد به الخبر الإخبار: اتبعوا سبيلنا ونحن نحمل خطاياكم. يعني إذا حصلت لكم خطايا من اتباعنا أو من اتباعكم لسبيلنا فنحن نتحملها، أنتم لا تتحملون. هذا عند بعض الناس أو لا يا أخوة، يأتي إلى بعض من استقام، إلى بعض المستقيمين، وإذا ذكره بأمر أو ذاك كان عزه إلى أمر من المعاصي يقول له هذا ما يجوز. العام ماذا يقول؟ بعض العوام هداهم الله، ها؟ لذمتي، فعله لذمتي، معناه أن تفعله وخليه على ذمتي، هذا من ذلك. ونحمل خطاياكم، فقوله ونحمل بصورة الأمر والمراد بها الخبر، أي ونحن نحمله. وأكذبهم الله سبحانه وتعالى فقال ماذا؟ وما هم حاملين من خطاياهم من شيء، إلا أنهم يحملون آثاما بسبب دعوتهم من الباطل. قال: وفائدة ذلك، ما هي الفائدة من العدول عن الخبر أو النسيان بالأمر والمراد به الخبر، من العدول عن صيغة الخبر إلى صيغة الأمر؟ قال: وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزل المفروض الملزم به. يعني كأن هذا الشيء الذي هو حمل الخطايا كأنهم يقولون ونحن خطاياكم، أي كأنه دين علينا ونحن ملتزمون به، ونحن ملتزمون به منزلة المفروض الملزم به. إذن هذا الكلام انقسام الكلام إلى ماذا يقوى؟ إلى خبر وإنشاء، باعتبار ماذا؟ باعتبار وصفه بالصدق وعدمه، بالصدق وعدمه ينقسم إلى خبر وإنشاء، ما يوصف بالصدق أو الكذب بذاته، وما لا يوصف بالصدق أو الكذب. بقي أيضا تقسيم آخر تناقض منه جزءا، وهو تقسيم الكلام باعتبار ماذا؟ باعتبار الاستعمال. قال المؤلف رحمه الله: الحقيقة والمجاز. وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد من حيوان مفترس. الكلام في الحقيقة وفي المجاز وفي إثباته ونفيه كلام يطول، وحصلت مناظرات ومناقشات وكتبت في هذا وهذا، ولكن الذي يهمنا هنا هو ذكر الحقيقة. وأما المجاز فأقول لكم كيف خلصنا. قال: فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. جعلوا ألفاظ العرب، ألفاظ العرب يا أخوان، جعلوها مستعملة في بعض الأمور التي تكلمت بها العرب، وجعلوا منها حقيقة وجعلوا منها مجازا. هؤلاء الذين قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز. فمثلا على سبيل المثال يا أخوان، النخلة في كلام العرب تطلق على ماذا؟ النخلة، ها؟ على هذه النخلة المعروفة التي يخرج منها الرطب والتمر والبلح، فهذه النخلة المعروفة. فقالوا: هذا هو الوضع الذي وضعته العرب. فهذا الذي وضعته العرب من أول الأمر هو حقيقة. فإذا جئت إلى رجل مشعان طويل فقلت رأيت نخلة، رأيت نخلة في المسجد، رأيت نخلة في المسجد، هنا كنت نقلت الكلام من ماذا؟ من اللفظ الوضع الأول الذي وضعته العرب لها لهذا الأمر إلى وضع آخر وهو الوقت، الوقت بالطول. كذلك الأسد قالوا أول ما وضعته العرب وضعته للحيوان المختلف، ثم انتقل إلى ماذا؟ إلى رجل الشجاع وهكذا. وهم في هذا الأمر يعني أصل المناقشة، أصل المناقشة الذين نفوا المجاز ناقشهم قالوا لهم من أين لكم أن أول ما وضعت العرب نفر الأسد لماذا؟ للحيوان المفترس. نحن أيضا نأتي لكم بدعوة أخرى فنقول لكم لماذا لم تضع لم يكن أن الوضع لفظة أسد للرجل الشجاع ثم انتقل للحيوان المفترس وهكذا. فالخلاف هنا محك الخلاف في هذا الأمر في مسألة الوضع، ما هو الوضع الذي هو حقيقة والذي انتقل منه؟ هل هناك ما لا يستطيعون أبدا، ومن ادعى غير ذلك فقد أتى بما لا إخوان بما لا دليل له به ولا إن له به، كما يقول شيخ الإسلام أن هناك وضعا أول وأن هناك وضعا ثانيا، ويثبت الوضع الأول ويثبت الوضع الثاني بهذين الوضعين أنه نقل من وضع إلى وضع. فهذا الكلام في هذا الأمر من هنا محطة الخلاف ومرتكز الخلاف وأساس الخلاف وأساس القدح في التقسيم، التقسيم إلى حقيقة ومجاز. من أين لكم أن العرب أول ما وضعت لفظة أسد للحيوان المفترس ثم نسى عن هذا مبدأ اللغات هل هو توقيفي أو وضعي أو اصطلاحي؟ في الكلام الكثير قال في الحقيقة اللفظ مستعمل فيما وضع له مثل أسد للحيوان المفترس. هم يقولون الشيء الذي اشتهر فهو الوضع الأول، والشيء الذي هو قليل يحتاج إلى قرينة يحتاج إلى كذا فهو الوضع الثاني. قال وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز، وتنقسم الحقيقة هذه الآن فائدة لصوته، وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام لغوية وهي الأسبق إلى الذهن. إذا ماذا وجدت أو سمعت لفظة من الألفاظ فإنه يسبق إلى الذهن، يسبق إلى الذهن أن المراد معناها في لغة العرب لأن القرآن نزل بلغتهم. قال لغوية وشرعية وعرفية. فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، في لغة العرب. فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة العرفية الشرعية والعرفية. مثال ذلك الصلاة فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. قال فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. مثال ذلك الصلاة فإن حقيقتها شرعية، الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. والحقيقة العرفية اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف. فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية. مثال ذلك الدابة فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف. ومن حيث اللغة الدابة كل ما يدب على وجه الأرض، قال الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فالدابة كل ما دب على وجه الأرض، النملة دابة، وكذلك أيضا الطيور دواب. قال لكن في كلام أهل العرف أنهم خصوها بذوات الأربعة، وبعض الناس خصها من ذوات الأربعة من الإخوان بأنثى الحمار، بأنثى الحمار. بعض الناس خصها من بين ذوات الأربع بأنثى الحمار. قال وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله. فإذا استعمله أهل فإذا كان هذا اللفظ في الشرع فيحمل على ما يقال عن الحقيقة الشرعية، وإذا كان هذا اللفظ في كتب اللغة فيحمل على الحقيقة اللغوية، وإذا كان في عرف الناس فيحمل على الحقيقة العرفية. قال وفائدة قال فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. ويترتب على ذلك أمور. مثلا لو جاء شخص ما يعرف اللغة وتكلم مع شخص آخر بما يتعرفون عليه في قريتهم فذكر لهم شيئا من الأشياء، فجاء ذلك يحاكمه ويقول أن الشيء الذي أخبرتني به هو في اللغة كذا وكذا وكذا، فكيف يكون الحكم؟ يكون الحكم أن هذا العامي الذي لا يعرف مدلول ذلك اللفظ من حيث اللغة يحكم له بما دل عليه العرف تلك البلاد وتلك المنطقة. طيب يا أخوان، أما المجاز ما سنأخذه؟ المجاز يا أخوان الصحيح أنه لا مجاز، وأن ذلك إنما هو أسلوب من أساليب العرب، والكلام في المجاز إذا كان هناك بقي وقت يمكن أن نرجع إليه. ماذا؟ بعد أن ننتهي من الكتاب إذا بقي وقت يمكن أن نرجع إليه، وإلا فدرس درسه في ماذا؟ في كتب في علم البيان من البلاغة، في علم البيان من البلاغة، وتقسيم المجاز يقسمونه إلى لغوي وإلى عقلي، ويقسمون اللغوي إلى استعارة وإلى ماذا بارك الله فيكم وإلى مجاز مرسل. هذه التقسيمات التي يذكرونها كلام طويل وطويل جدا، ربما إذا بقي وقت ومن باب معرفة الشيء فقط سنرجع إليه بعد انتهاء الكلام. ولكن نقرأ التنبيه الذي ذكره الشيخ، التنبيه الذي ختم به موجود في بعض النسخ وفي بعض النسخ غير موجود، أضافه الشيخ فيما بعد، في بعض النسخ غير موجود آخر هذا الدرس وفي بعضها موجود. قال الشيخ رحمه الله تعالى تنبيه: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتكلمين. ما هو موجود في هذا القرآن؟ عند أكثر المتكلمين. إنما ماذا قلته؟ المتكلمين. طيب قال: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره. يقول الشيخ الإسلام في هذا الصلاح الحادث ما كان يعرفه أصحاب القرون المفضلة، وأول من جاء به المعتزلة، وأول من جاء به المعتزلة ومن تأثر بهم وأرادوا الدخول من هذا الطاغوت إلى ماذا يا إخوان؟ إلى نفي الصفات، إلى نفي الصفات. قال: فهم إما أن يدخلوا من باب المجاز، وإما أن يدخلوا من باب التأويل والتحريف، وإما أن يدخلوا من أبواب أخرى ذكرها شيخ ماذا بارك الله فيكم الإمام ابن القيم عليه رحمة الله طوائق المرسلة. قال: عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره، لأن منهم من فصل، فقال القرآن المجاز في القرآن لا نثبته، وفي غير القرآن نثبته، في لغة العرب نثبته. هذا تقسيم لبعضهم، ومنهم من نفاه مطلقا، ومنهم من أجازه في القرآن وفي غير القرآن. قال: وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن، يعني فقط نفى المجاز في القرآن فحسب. وقال آخرون: لا مجاز في القرآن ولا في غيره، لا مجاز في القرآن ولا في غيره. وبه قال أبو إسحاق الإسرائيلي ومن المتأخرين محمد أمين الشنقيطي. هذا هو القول الصحيح عن الشيخ رحمه الله، أن الشنقيطي ينفي المجاز في القرآن وفي غير القرآن كما هو واضح من رسالته. وحصل للشيخ أنه نسب للشنقيطي في بعض كتبه أنه ينفي المجاز في القرآن فقط ويثبته في اللغة، وهذا يعني الصحيح أن الشنقيطي رحمه الله ينفيه في القرآن وفي غير القرآن كما هو واضح من رسالته التي أخرجها في هذا الشأن. قال لنا المتأخرين محمد الأمين الشنقيطي ألف فيه رسالة جيدة، منع جواز المجاز في التنزل في المنزل للتعبد والإعجاز. وهذا الذي يفهم من الرسالة منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز يعني في القرآن، مفهوم الرسالة أنه ينفيه في القرآن، وهو كذلك أيضا في الرسالة نفاه في غير القرآن. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها. عندكم لمن؟ لما؟ لا نسخة واحدة. عندكم لمن؟ لمن اطلع عليها الصواب، لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب. إذن الصواب يا إخوان أن هذا التقسيم حادث. أيضا ننبه يا إخوان تنبيه أن من أهل السنة من أثبت المجاز في القرآن وفي غير القرآن، إلا أن هذا المجاز الذي يذكرونه لا بد له من ماذا؟ من علاقة ولا بد من قرينة تصرفه عن حقيقته. فمثلا في آية الصفات وجاء ربك، أهل السنة حتى الذين يقولون بأن هناك مجاز يثبتون المجاز، من القرينة عند نفاة الصفات يقولون القرينة هنا أن إثبات الذي لله سبحانه وتعالى يستلزم أنه حادث وأن إذا أخذ ما يذكرونه من الأشياء، فالقرينة عندهم عقلية قاسوه بماذا؟ بالمخلوقين، فأخطأوا في ذلك. وأهل السنة الذين يثبتون المجاز يقولون ما ثبتت القرينة، فإن المجيء يكون باعتبار المخلوق، وهذا باعتبار ضعفه، ومجيء باعتبار الخالق ولا منافاة في ذلك. فحتى الذين يثبتون المجاز من أهل السنة فإنهم في آية الصفات على مذهب أهل السنة، لأنهم لم تقم القرينة التي تصرف من الحقيقة إلى المجاز. طيب، وقلنا لكم بس سنتركه إذا بقي وقت، إن شاء الله غدا سندخل في المهم وهو باب الأمر. وما بعد أن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.